باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. رساله معلمنا بولس الرسول الاولى لاهل تسالونيكي الاصحاح الرابع من اول الايه 13. ثم لا اريد ان تجهلوا ايها الاخوه من جهه الراكدين لكي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم، لأنه إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام فكذلك الراكدون بيسوع سيحضرهم الله أيضا معه. فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب، إننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراكدين، لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوك الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقاة الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا، أمين. نستكمل مع بعضينا بنعمة ربنا مقدمة في رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى لكنيسة تسالونيكي. كنا شفنا المرة اللي فاتت تقريبا 6 نقاط. النقطة الأولانية شفنا مدينة تسالونيكي من الناحية الجغرافية. الحاجة التانية شفنا ازاي الإيمان دخل مدينة تسالونيكي، وشفنا مجتمع التسالونيكيين من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية. شفنا مدة إقامة معلمنا بولس الرسول في مدينة تسالونيكي، وشفنا الظروف اللي اضطرت معلمنا بولس الرسول ان يترك تسالونيكي فجأة. ايضا شفنا زمان ومكان كتابة الرسالة. اخر حاجة اتكلمنا فيها وهو محور الرسالة زي ما قلنا هو تشجيع المؤمنين على احتمال الضيقات. ده الكلام اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت. النهاردة بنعمة ربنا ناخد بعض من المواضيع اللي تناولتها الرسالة. الموضوع الأولاني لما نقرأ الرسالة نشعر وكأن معلمنا بولس الرسول بيدافع عن نفسه، فبالتالي حنستنتج أنه كانت فيه انتقادات ما لبولس الرسول مما اضطروا أنه بيحاول يبرر نفسه. نقدر نستنتج أنه الانتقادات اللي طالت معلمنا بولس الرسول هو موقفه من الاضطهادات اللي حصلت في تسالونيكي، والطريقة اللي معلمنا بولس الرسول ترك بيها المدينة زي ما تركوا المرة اللي فاتت في أعمال 17:10 يقول وأما الإخوة فللوقت. كانوا مسكوا يسوع وراحوا يحكموه، وبيقول إن في ملك آخر هو يسوع، وطلعوا يسوع بكفالة. فيقول بعديها وأما الإخوة فللوقت أرسلوا بولس وسيلة ليلا إلى بيري. فواضح أن الطريقة اللي معلمنا بولس الرسول ترك بيها المدينة ديت يعني كانت فيها نوع من الانتقاد في وسط التسالونيكيين. فلذلك نلمح في الرسالة أن معلمنا بولس الرسول بيحاول يدافع عن نفسه. يعني مثلا في الإصحاح الأول الآية 5 يقول إيه؟ كما تعرفون أي رجال كنا بينكم من أجلكم. في كلمة رجال يعني ناس احتملت شدة، احتملت ضيق، ثبتت أمام ألام، لم تهتز، لم تخور، رجالة. كما تعرفون أي رجال، يعني تشعر أنه يعني لا احنا كنا يعني متماسكين، كنا متشددين، كنا رجالة يعني. أيضا في الإصحاح الثاني الآية 1 لغاية الآية 12، بص حقرارك الباراجراف دوت. يقول ان احنا نكلمكم بانجيل الله في جهاد كثير. جهاد يعني كانت في مقاومات واحنا كنا بنجاهد ضد المقاومات ديت. لم نكن في علة طمع الله شاهد، يعني نقاوة الدعوة، نقاوة الغرض، نقاوة الداخل، احنا ما كناش طمعانين فيكم في حاجة، وربنا اللي بيشهد، لان دي حاجة جوه فهو بيشاهد الله عليها. يقول أيضا ولا طلبنا مجدا من الناس، مع أننا قادرون أن نكون في وقار كرسل المسيح. يعني ما طلبناش استحسان الناس، ما طلبناش إكرام الناس. طبعا هنا يعني بيقصد بالأكتر أنه كان يكرز لهم مجانا، أنه ما كانش بيقبل مساعدات من تسالونيكي وكان بيصرف على نفسه. فبيقول ان احنا كنا قادرين ان احنا نكون في وقار كرسل المسيح، نيجي ونقعد ونكرز وانتوا تدونا احتياجاتنا. لا، احنا ما كناش بناخد حاجه. تحس ان برضو واحد بيدافع عن نفسه. كنا مترفقين في وسطكم كما تربي المرضعه اولادها، كنا حانين اليكم. يعني لما كنت في وسطيكم كنت بتعامل معاكم برفق، بمحبه، ما كانش في قسوه. طب انت بتقول الكلام ده ليه يا بولس؟ يعني برضو تستشف انه يعني واحد بيبرر نفسه. يقول كنا نرضى ان نعطيكم لا انجيل الله فقط بل انفسنا ايضا. يعني ده احنا كنا بنبذل مش بس يعني حاجات مادية، ده احنا كنا مستعدين نديكم نفسنا. فإنكم تذكرون أيها الإخوة تعبنا وكدنا عاملون ليلا ونهارا لكي لا نثقل على أحد منكم. أنتوا شفتوني وأنا عندكم كنت بشتغل طول الليل في الخيام عشان أبيعها، وبالنهار بكرز. لما تمسك العناصر ديت يعني مفيش أي دافع شرير للخدمة، لأنه الدافع الشرير هيبقى حاجة من ثلاثة. يا واحد بيخدم عشان خاطر فلوس، هو قال لهم لا احنا ما كناش في وقار كرسل المسيح، احنا كنا بنشتغل بايدينا، يعني ما كانش في دافع محبة مال. ممكن يكون دافع تاني شرير للخدمة الكرامة، لا، قال ولا طلبنا مجدا من الناس مع اننا قادرون ان نكون في وقار كرسل المسيح، كنت ببحث عن كرامة. الحاجة التالتة اللي ممكن البعض يخدم بيها بغرض، انه لما بيخدم بتبقى مشاعره مش حقيقية، احس واحد بيأدي واجب. لا، بيقول ده احنا كنا مترفقين في وسطكم، كنا عايزين نديكم أنفسنا. يعني بتنتفي عن خدمة بولس كل الدوافع الشريرة أو الأغراض الشريرة وراء الخدمة. يعني واحد بيبرر خدمته وبيبرر عمله وبيبرر دوافعه وهو بيخدمه، واحد بيدافع عن نفسه. لا، ده زيادة على كده. أصح هو ترك المدينة لما الإخوة بعتوه هو وسيلة لبرية، بس قال لهم حتى بعد ما سبتكم مين قادي ان انا كنت ناسيك ولا ما كنتش مهتم بيك، ولا انا لما صدقت هربت من الضيقه اللي عندكم؟ لا، يقول في الاصحاح الثاني الايه 17 و18 اجتهدنا اكثر باشتهاء كثير ان نرى وجوهكم. انا ما هربتش، انا كنت مشتاق ان انا اجي لكم، كنت عايز ارجع لكم تاني. طب ايه اللي حصل؟ لذلك اردنا ان ناتي اليكم انا بولس مره ومرتين، وانما عقنا الشيطان. انا ما هربتش، أنا كنت عايز أجي بس الشيطان عطل. ده لم يكتفي بهذا، لا، ده أنا من كتر انشغالي عليكم واهتمامي بيكم أنا ما أهملتكمش، أنا ما سبتكمش وقت الضيق أو جريت، لا، ده أنا حاولت أجي ما قدرتش، بعت لكم تيموثاوس. يقول في الإصحاح الثالث رأي واحد غاية ثلاثة لذلك إذ لم نحتمل من كتر ما أنا الآن عليكم، إذ لم نحتمل أيضا استحسننا أن نترك في أثينا وحدنا. لا، قبلت أن أنا أقعد لوحدي، فأرسلنا تيموثاوس ليه؟ حتى يثبتكم ويعزكم لأجل إيمانكم. أنا الإخوة هربوني، لكن لا، ده أنا حاولت أجلكم، أنا كنت مشغول عليكم، أنا بعت لكم تيموثاوس. لا، ده لغاية هذه اللحظة وأنا بكتب الرسالة. يقول في الإصحاح الثاني الآية 10 طالبين ليلا ونهارا أوفر طلب أن نرى وجوهكم ونكمل نقائص إيمانكم. أنا بصلي أن ربنا يهيئ لي الفرصة أن أنا آجي وأزوركم نرى وجوهكم. يعني واضح من كل الكلام ده فعلا أن واحد بيدافع عن نفسه، بيحاول يبرر خدمته، يبرر تصرف معين، يكشف دوافعه النقية في خدمته. إذن فعلا واضح أنه كان في نوع من الهجوم بشكل أو بآخر على بولس بعد ما مشي من تسالونيكي، أنه في ناس بدوا يشككوا، ده خاف، ده هرب، ده أول ما لقى ضيقة سابنا ومشي، ده نفد بجلده، كلام من هذا القبيل يعني. طيب مين وراء الهجوم دوت؟ في الحقيقة وراء الهجوم ده اليهود غير المؤمنين، زي ما هو قال في الرسالة في الإصحاح الثاني الآية 15 و16، تكلم عن اليهود الذين قتلوا الرب يسوع وأنبياءهم واضطهدونا نحن، يقصد الرسل. إيه غرضهم من كده؟ يمنعوننا عن أن نكلم الأمم لكي يخلصوا حتى يتمموا خطاياهم كل حين، ولكن قد أدركهم الغضب إلى النهاية. يبقى اليهود كانوا بيحاولوا فعلا يعطلوا معلمنا بولس الرسول عن أنه يكرز للأمم، لأن زي ما شفنا تسالونيكي كرز ثلاث مجامع في ثلاث سبوت، قصدي يعني ثلاث مرات في المجمع في ثلاث سبوت، لكنه راح للأمم. فواضح أن اليهود كانوا بيحاولوا يعطلوا بولس، فواضح برضو أنه هو لما ترك تسالونيكي برضو قعدوا يهود الغير المؤمنين يثيروا مزمة ما وسط المؤمنين تجاه خدمة بولس. هم دفعهم الحقيقي الكرازة للأمة. لذلك لو تاخدوا بالكم لما معلمنا بولس الرسول في الزيارة الأخيرة لأورشليم، لما اتقبض عليه ووقف على الدرج وبدأ يعظ وبيحكي قصته لليهود، ولما شاف في الرؤية وربنا قال له هنم نرسلك إلى الأمم بعيدا، فأول ما سمعوا الكلمة دي هاجوا، وقعد يحكي والمسيا وظهر لي كل ده هم قابلينه، لكن تروح تكرز للأمم وهو بعتك للأمم؟ فراحوا مسكين الهدوم لو تفتكر، يعني اللي واخد باله وقعد ينثروا الغبار في الهواء. ليه؟ يعني ايه تكرز للأمم؟ قلنا اليهود يعني قابلوا على ماضط، تدخل في اليهودية وبعد كده تأمن بالمسيح، لكن كده تروح تكرز للأمم والمسيح ده بتاعنا؟ فكانوا بيقاوموا بولس غير المؤمنين. واللي يؤكد هذا سفر الأعمال. فين سفر الأعمال بيأكد دوت؟ في أعمال 17 معلمنا بولس الرسول لما ترك تسالونيكي راح بري، فيقول أعمال 17 الآية 13 فلما علم اليهود الذين في تسالونيكي أنه في بريا أيضا نادى بولس بكلمة الله جاءوا يهيجوا الجموع هناك أيضا. بص الكلام، جاءوا يهيجوا الجموع هناك أيضا، يعني واضح أنهم هيجوا الجموع في تسالونيكي لما بولس هربوا الإخوة لبرية، راحوا رايحين وراه يهيجوا الناس. فواضح أن اليهود غير المؤمنين هم اللي وراء هذه البلبلة من جهة شخص بولس. فدي النقطة الأولى أو الموضوع الأول اللي بتتناول الرسالة، أنه واضح أنه كان فيه هجوم ما على خدمة بولس، يمكن بسبب تعليمه، يمكن بسبب خروجه المفاجئ من تسالونيكي في الضيق. فبولس بطريقة غير مباشرة بيدافع عن نفسه وبيبرر سلوكه، ده موضوع. موضوع آخر تناولته رسالة تسالونيكي، وهو مفهوم جديد للمجد. بمعنى ايه؟ واضح ان المؤمنين في تسالونيكي زي ما اشرت المرة اللي فاتت لما قبلوا الايمان بالمسيح، فبدأ يقابلهم نوع من الضيقات، نوع من التهميش، نوع من التهكم، نوع من السخرية من المجتمع الغير المؤمن. واضح فين؟ بص في الإصحاح الثاني الآية 14 يقول لهم إيه؟ فإنكم أيها الإخوة صرتم متمثلين بكنائس الله التي في اليهودية في المسيح يسوع. يعني أنتوا بقت حالتكم زي حالة المؤمنين في اليهودية اللي قبلوا الإيمان. ليه؟ لأنكم يا بتوع تسالونيك تألمتم أنتم أيضا من أهل عشيرتكم. أنتوا لما قبلتوا الإيمان بقية العيلة اللي ما قبلوش الإيمان، المجتمع اللي حواليكم، أهل العشيرة، لأنكم تألمتم أنتم أيضا من أهل عشيرتكم تلك الألام عينها كما هم أيضا من اليهود. نفس اللي حصل مع الناس اللي في اليهودية لما بعض منهم قبل الإيمان، فعشيرتهم وأهلهم والمجتمع اليهودي بدأ ينبذهم يرفضهم يهمشهم، فأنتوا أصابكوا نفس الأمر. وزي ما قلت لكم المرة اللي فاتت ممكن يكون ده بسبب ان هم بدوا بقى ينزووا عن الاحتفالات بتاعة المجتمع الوثني، الصخب بتاع العبادة الوثنية، يعني زي ما قلنا المرة اللي فاتت الأمر الذي فيه يستغربون بتعبير معلمنا القديس بطرس إنكم لستم تركضون معهم إلى فيض هذه الخلاعة عينها مجدفين. فدي يعني بدوا ينتقدوهم. بس هنا عايز أفتح قوسين، ليست معنى هذا إنه الإنسان المسيحي مطلوب منه إنه ينعزل، لا. يعني بص هقول لك ثلاث آيات في تسالونيكي يؤكد أن بولس ما بيدعهمش للإنعزال، بمعنى أن يروح يتفردوا كده ويعيشوا عزبة كده مع بعضهم ونرجع بالناس وإحنا نعيش لوحدينا، يعني لا ما يقصدش بولس كده. هقول لكم الأول الثلاث آيات، الإصحاح الثالث الآية 12، محبة بعضكم لبعض وللجميع. طبعا الجميع ده غير المؤمنين، يبقى إذن أنتوا بتتعاملوا معهم وتحبوهم. في الإصحاح 4 الآية 12 لكي تسلكوا بلياقة عند الذين هم من خارج، كان بيكلم على أن الواحد يشتغل وكلام زي دوت عشان تبقى ليكوا صورة طيبة قدام غير المؤمنين الذين هم من خارج، يبقى أنتم مش منعزلين عن العالم، لا أنتم في وسط المجتمع. أيضا في الإصحاح 5 الآية 15 يقول لا يجازي أحد أحدا عن شر بشر، يعني معنا برضو أنتم بتتعاملوا مع الناس وبيعملوكوا بشر بس أنتم ما تردوش بشر. يبقى اللي أنا عايز أقوله دلوقتي كده بين قوسين، إنه صح الإنسان المؤمن لما قبل الإيمان بالمسيح لم يعد يجاري المجتمع في أساليبه وفي احتفالاته وفي اهتماماته وفي صخبه، لكن ليست معنى هذا إن إحنا انزوينا عن المجتمع، لا، إحنا في بقت حدود، في حاجات تليق بسلوكنا كمؤمنين وحاجات لا تليق، لكن إحنا موجودين في المجتمع. لست أريد أن تأخذهم من العالم. فعدم مشاركة المجتمع فيما لا يليق بإيماننا المسيحي واضح انه ده بدأ يعمل نوع من الايه، من السخرية ومن التحكم من الديئات، فده نوع من الخزي او من التحقير اللي اصاب المؤمنين. نوع تاني برضو من جهة التعليم المسيحي، بص بولس في الإصحاح التاني الآية 3 يقول لهم إيه، لأن وعظنا ليس عندنا سن. يبقى واضح أنه بشكل أو بآخر كان في اتهامات غير صادقة أنه التعليم فيها شيء من الدنس. فأولا ممكن تكون جت منين؟ ممكن تكون جت أن نمرة واحد لما المسيحيين بدوا يقبلوا الإيمان طبعا لسه مش معترف بيها كديانة، لسه قلة، فكانوا بيجتمعوا في بعض البيوت ما كانتش عبادة علنية، يعني ييجوا في بيت واحد من المؤمنين يجتمعوا يدخلوا يصلوا يسبحوا يقروا الكتب المقدسة يكسروا الخبز بعيد عن أعين الناس. فواضح ان الموضوع ده بدأ يعني يثير تشكك البعض، ايه ده هم دول مالهم، ما العباده معروفه بتبقى في معابد والدنيا كلها راحه وجايه، ايه دول مالهم قافلين عن نفسهم ليه؟ فممكن يكون كانت في بعض التلاسن على العباده المسيحيه. ممكن ما اشيع عن المسيحيين القبله المقدسه يمكن نتعرض ليها برضه، يمكن البعض بدا يفهمها بشكل لا يليق، يعني لغايه النهارده يعني اللي شوية بيبقى يعني في حد من غير المؤمنين بيتكلم معاه بشيء من الصراحة، في بعض المفاهيم دي عند البعض لغاية النهاردة، يعني انه في امور غير طيبة بتحصل يعني. فواضح برضو ان ده نوع من الخزي، التهميش، التحقير، الهوان اللي اصاب المؤمنين. فمعلمنا بولس الرسول بيشجعهم تجاه هذه الأمور بثلاث حاجات في الرسالة. الحاجة الأولانية بص يقول لهم إيه الإصحاح الأول الآية 7 والآية 8 حتى صرتم قدوة لجميع الذين يؤمنون في ماكيدونية وأخائي شمال اليونان زي ما شفنا وجنوبها ماكيدونية دي قلنا فيليبي وتسالونيكي أخائية اللي هي أتينا وكرونس انتوا يا بتوع تسالونيكي إيمانكو شائع في كل أرض اليونان الكل بيتكلم عليكم صرتم قدوة لجميع الذين يؤمنون في ماكيدونية وأخائية لأنه من قبلكم قد أزيعت كلمة الرب ليس في ماكيدونية وأخائية فقط شمال وجنوب اليونان بل في كل مكان أيضا زاع إيمانكم بالله أنتم الناس بتتكلم عليكم أنتم إيمانكم موضع حديث الناس حتى ليس لنا حاجة أن نتكلم شيء أما نقول لهم مثلا نروح نكرس هذا أنا كنت في تسالونيكي يا هو أنت اللي كرست في تسالونيكي إحنا حابين نبقى مسيحيين زي الناس دول إحنا سمعين عن الناس دول حتى ليس لنا حاجة أن نتكلم شيء فبولس بيشجعهم في ألام بتكتزوها في تهميش من المجتمع في ناس بتلسن عليكم بكلام مش لطيف ما لا 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 ولا تشغلوا بالكم ده أنتوا الناس كلها بتكلم عن إيمانكم تشجيع تاني بص يقول لهم إيه في الإصحاح التاني الآية 2 يتكلم عن نفسه بعد ما تألمنا قبلا وبغي علينا كما تعلمون في فيليبي أنتوا زعلانين أن الناس تتهمكم كذبا باتهامات افتراء ايه طب ما ده حصل معايا يعني اللي انتوا فيه ده ايه انا اكتست زيكم بعد ما تألمنا قبلا وبغي علينا كما تعلموا في ده مش انا بس الإصحاح الثاني الآية 14 تألمتم انتم ايضا من اهل عشيرتكم بيقارنهم بكنائس اليهودية اللي قبلت الايمان برضو تألموا من اليهود الذين قتلوا الرب يسوع وأنبيائهم واضطهدونا نحن يعني انتوا اللي بتكتزوا ده اجتازوا المسيح له كل المجد اجتازوا الأنبياء أنا بولس ومش أنا بولس بس ده احنا كل الرسل فانتوا ماشيين في نفس الايه نفس الخط اطمنوا دي سكة المسيح فدي حاجة تانية معلمنا بولس الرسول بيشجعهم بيها طبعا والكلام لينا حبيب يعني أنا جايز مركز على الرسالة لكن طبعا ما هو كلام لينا طريق الألام اللي احنا بنكتازه التهميش اللي بيبقى من المجتمع التحقير من البعض يعني ما مش ميلاته فارق زيني يعني كلمة عيد الصليب اللي فات عن ربنا يسوع 53 محتقر ومخزول محتقر من غير المؤمنين محتقر حتى المؤمنين خزلوه فإذا كانوا قد فعلوا هكذا بالعود الرطب فلما نقابل أمور مثل هذه بسبب إيماننا المسيحي إحنا نطمن ما هي دي سكة المسيح اللي بيتقدم الصفوف دي في الأمام ربنا يسوع نفسه وراء مين وراء الأنبياء والرسل وكل المؤمنين شجع الناس اللي بيكتازوا ضيقات لا ده احنا دي سكة المجد التشجيع الثالث اللي بيشجعهم بيه مقابل التهميش بتاع المجتمع والإزراء بتاع المجتمع كلمهم عن ان في يوم للقضاء الإصحاح الخامس كله بيكلم عن يوم الرب يقول ايه في الآية 4 في الإصحاح الرابع الآية 6 كمدخل يعني يقول لهم لأن الرب منتقم لهذه كلها الناس اللي بيقولوا دنس هم اللي عايشين في الدنس وإذا في الآخر بص دينونة ربنا يقول إيه لأن الرب منتقم لهذه كلها الزنا والشهوات والحاجات دي كما قلنا لكم قبلا وشاهدنا فدي نمرة واحد الناس اللي عايشة في الخلاعة وفي الوحاشة دي لا ده في يوم اسمه يوم انتقام ربنا طيب في المقابل احنا بقى كمؤمنين يوم ما جاء ربنا للدينونة ويقع عقاب على الأشرار دول بص بقى بالنسبة لحال المؤمنين الإصحاح الخامس بقى الآية 4 لغاية 11 أما أنتم أيها الإخوة هم بالنسبة لهم ده هيبقى يوم انتقام طب ليكوا فلستم في ظلمة حتى يدرككم ذلك اليوم. كلس أنتم ناس مش عايشين في الظلمة، جميعكم أبناء نور وأبناء نهار، أنتم ناس سلك في النور، لأن الله لم يجعلنا للغضب بل لاقتناء الخلاص بربنا يسوع. هم اللي حيقع عليهم غضب، لكن أنتم هتنجوا في اليوم دوت. عزوا بعضكم بعضا، ابن أحدكم الآخر كما تفعلون أيضا. لما تلاقي بقى أخ مؤمن مكسور، ده بيضايقونا، دول بيحقرونا، دول بيهمشونا، مش واخدين حقوقنا بالكفاية، دول بيقولوا علينا كلام وحش، مش عارف يا أحبة، يعني ما موجوع خالص، ما بتتكذا يعني حاجات في يعني في الفيس وكلام زي دوت، مقاطع ناس تسخر من الإيمان المسيحي وبيزعوها في تلفزيونات يعني بتاعة الدولة، ويعني كل أنواع الاتهامات، يعني حاجة توجع، حاجة توجع، لا تعرف ترد ولا تعرف تاخد حريتك في الكلام، ولو ربع كلمة والفيديوهات كلها منشورة، ناس قاعدة كفرة 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 كفرة، حاجة مؤلمة، حاجة مؤلمة فعلا. طيب ايه اللي يشجعه؟ الكتاب المقدس بيشجع، طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وأفرسوكم. فإيه؟ لا، عزوا بعضيكم، يا ربنا يرحم الكل ويسامع الكل، بس في يوم دينونة، في يوم دينونة، يعني مش عايز قاعد اتكلم لانه فعلا موجوع، كل ما اعرفش اقول ايه يعني اليومين دول، اكتر من مقاطع كده من لقاءات في تلفزيونات. طب ايه؟ لا حبيبي، دي سكة المسيح، الازدراء والتحقير والتهميش دوت، ايه سكة المسيح ده يخلي الواحد ايه يتمسك بالطريق اكتر. عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. يبقى أول موضوع في الرسالة، شفنا معلمنا بولس الرسول بيدافع عن خدمته، شفنا مفهوم جديد للمجد مقابل الإصدراء والهوان اللي بيقابلوه المؤمنين في تسالونيكي. موضوع ثالث برضو مهم جدا ومن المقاطع المهمة قوي اللي تناولت هذا الأمر، هو حياة القداسة. معلمنا بولس الرسول بيرسم شكل الحياة اللي يرضي عنها ربنا، فبيقول في الإصحاح الرابع الآية 9، لأن هذه هي إرادة الله قداستكم. إرادة ربنا لينا، الحياة اللي ربنا عايزها لينا هي حياة القداسة. وبيبتدي بولس الرسول يرفض كل أشكال الخطية وكل أشكال العلاقات الغير المقدسة وأي علاقة خارج إطار الزيجة، زي بولس الرسول بيعلن أن دي يعني ممقوتة جدا من الله. بص يقول إيه في الإصحاح الرابع الآية 3 لغاية 8، من المقاطع المهمة قوي في الكتاب اللي بتتكلم عن حياة القداسة. يقول أن تمتنعوا عن الزنا، هذا الجانب السلبي، كل أشكال الزنا لا امتنع عنها، سواء كان زنا بالفعل أو بالفكر أو بالنظر أو باللمس، كل أشكال الزنا، من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنا بها. طب ده الجانب السلبي. طب الجانب الإيجابي، أن يعرف كل واحد منكم أن يقتني إناءه بقداسة وكرم. إناءه يعني الجسد، لنا هذا الكنز في أوان خزفيه، فالإناء ده الجسد. يبقى الجانب السلبي تمتنع عن الزنا، الجانب الإيجابي تحافظ على إيه؟ قداسة وكرامة الجسد. شوف قداسة الجسد بقى، اللي يتعمل، اللي يتشاف، الطريقة اللي الإنسان يتعامل بيها مع جسده. يعني طبعا ما مش عايزين نتكلم عن العالم يا حبيبي، يعني ازاي بقت يعني الاجساد بقت في شكل مزري، شكل مهين، شكل ما فيش فيه كرامه. ما فيش إكرام للجسد، التعرية ويعني حاجات وحشة، ما يعني مش محتاج أشرح. أن يعرف كل واحد منكم أن يقتني إناءه بقداسة وكرامة، في التصرف، في اللبس، في الشكل، في الحركات، هل ده كرامة فيها إكرام للجسد ولا سلعة بتتعرض؟ لا في هوى شهوة كالأمم. هوى الشهوة يعني الشهوة تتحرك في الواحد، فإيه الواحد يعمله عايز بحاجة الشهوة بكل أشكال الزنا، بكل أشكال أي حاجة تشبع الشهوة يمشي وراها، سواء كانت بالوحشات كلها. لا في هوى شهوة كالأمم الذين يعرفون الله، لا 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 لا، ما تطوعوش الشهوات بتاعة الجسد. لا كمان إيه؟ أن لا يتطاول أحد ويطمع على أخيه في هذا الأمر. هنا أخوه مش بس المؤمن، أخوه في الإنسانية. أن لا يتطاول أحد ويطمع على أخيه، يعني إيه يطمع على أخيه؟ إنه يشتهي زوجة أخوه، يا رب يكون غير مؤمن. ما تتطاولش، ما تتجرأش لا بالكلام ولا بالفكر ولا بملمسة ولا بوحاشة. أن لا يتطاول أحد ويطمع على أخيه، أطمع في امرأة أخويا حتى غير المؤمن، في بنته، ما هي تبعه تنتسب له. لا يتطاول أحد ويطمع على أخيه في هذا الأمر، مش بس بالفعل، حتى يعني التطلع لامرأة الآخر، لا ما أنت بتطمع، أنت طمع في مال أخيك. بص بقى كل الحاجات دي يقول عنها إيه؟ لأن الرب منتقم. بص الكلمة منتقم لهذه كلها، كما قلنا لكم قبلا وشاهدنا. ده كلام يعني واضح ان بولس برضو ركز على التعليم دوت لما كان عندهم، وبيعيد الكلام تاني. ظهر على ما يبدو انه يعني تيموساوس لما رجع له من تسالونيكي، يعني الظاهر يعني شاف بعض الامور، فبولس بيعيد التعليم عن هذا الامر، لان بيقول كما قلنا لكم قبلا وشاهدنا، أو إن بولس عارف الطبيعة البشرية ممكن تنحرف تجاه هذا الأمر، أو لأنه عارف إن المجتمع الروماني الأمور دي مستباحة فيه، فبيعيد تأكيد على الأمر دوت. كما قلنا لكم قبلا وشهدنا. ليه؟ لأن الله لم يدعنا للنجاسة بل في القداسة. أدي إرادة ربنا، أدي مشيئة ربنا، أدي الحياة اللي ترضي ربنا، إن نحيا في القداسة. بص يكمل في الحتة دي يقول ايه؟ اذا من يرزل، بصوا الكلام، لا يرزل انسانا بل الله. لما تهين اخوك في زوجته او في بنته انت بترزله، بس في الحقيقة انت بترزل مين؟ بترزل ربنا الذي اعطانا ايضا روح القدوس كجانب ايجابي. عشان كده مثلا داود لما زنى مع امرأة اوريا قال أخطأت إلى الرب. أنت أخطيت؟ آه صح، أنا أخطيت طبعا في حق أوري، بس أساسا من يرزل لا يرزل إنسان بل الله. إيه لما أخذ مرات أخويا، لما أشتهي مرات أخويا، حتى ولو زي ما بقول لك بالفكر أو بكلام أو 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 أو، أنت مش بترزل أخوك، أنت بترزل ربنا. فواضح زي ما بقول لكم انه كما قلنا لكم قبلا وشاهدنا، انه سبق واتكلم عن الموضوع ده ايضا في الصح الرابع الآية 2، يقول لهم ايه؟ لانكم تعلمون اية وصية اعطيناكم بالرب يسوع. يعني برضو بيعيد انه الكلام ده انا مش اول مرة اقوله، انا سبق وقلته وبعيده تاني. زي ما بقول لك يمكن تيموساوس رجع قال له اخبار تقلق بولس، زي ما بقولك يمكن معرفة بولس بالمجتمع اليوناني كوصية عموما الطبيعة البشرية محتاجة أنها تنضبط من جهة هذا الأمر. ده موضوع آخر برضو تناولته الرسالة. طبعا أنا بحاول أخذ المواضيع، يعني ما هو يعني ممكن تكون في إشارات للقداسة بالتأكيد في موضوع أخرى، بس يعني ده جانب يعني أساسي في الرسالة وتناولتها بشيء من التفصيل يعني. فأنا بحاول أخذ المواضيع اللي هي يعني الرسالة ركزت عليها، ولما نحب ندرسها لازم هنرجع لتسالونيك مثلا، موضوع زي موضوع القداسة مثلا. أيضا موضوع تاني تناولته رسالة تسالونيكي وهي أهمية العمل برضو. طبعا هو أشار ليها في تسالونيكي التانية برضو، بس تعتبر من المواضع اللي فعلا طبعا ممكن سفر الأمثال ولكن يعني أنا بتكلم في العهد الجديد من المواضيع المهمة جدا اللي تناولتها رسالة تحديدا تسالونيكي هو موضوع العمل. بص بولس بيحث المؤمنين في تسالونيكي على أنهم يشتغلوا بإيديهم. يقول في الإصحاح الرابع الآية 11 و12 يقول إيه؟ وأن تحرصوا على أن تكونوا هادئين. يعني إيه تكونوا هادئين؟ شرحها بيت الآية، تمارسوا أموركم الخاصة. يعني أروح شغلي، أشوف دراستي، أهتم ببيتي، أشوف تجارتي، أشوف الزراعة بتاعتي، أمارس أموري بهدوء. مش هنسيب الأشغال، مش هنسيب الأعمال، مش هنترك الوظائف. أن تحرصوا على أن تكونوا هادئين وتمارسوا أموركم الخاصة، كل واحد في العمل بتاعه، وتشتغلوا بأيديكم أنتم كما أوصيناكم. برضو واضح أنه نتكلم عن الموضوع دوت لما كان عنده، أنك تشتغل بإيه؟ تشتغل بإيدك. ليه؟ لكي تسلكوا بلياقة عند الذين هم من خارج. لما غير المؤمنين يقولك عم ده ديانة بتدعو للتكاسل وللنوم، والناس دي دخلت في الديانة مش عشان بتحب الديانة دي، عشان الديانة بتقول لهم ناموا في البيت وما تشتغلوش. هيبقى سلوك غير لائق أمام الآخرين. لكي تسلكوا بلياقة عند الذين هم من الخارج ولا تكون لكم حاجة إلى أحد. لو ما اشتغلتوش عايزين تاكلوا، هتروحوا لناس الدونة ممكن بقى يستغلوا دوت إنه يساوموكوا على الإيمان، ممكن يزلوكوا. لا، أنتوا تشتغلوا عشان تسددوا احتياجاتكم. أن تحرصوا على أن تكونوا هادئين وتمارسوا أموركم الخاصة وتشتغلوا بأيديكم أنتم كما أوصيناكم، لكي تسلكوا بلياقة عند الذين هم من خارج ولا تكون لكم حاجة إلى أحد. إذن العمل لتزيد الاحتياجات عشان ما بقاش ليك حاجة للآخرين، تشتغل تتسدد. ده هدف العمل. وبولس ادى نفسه كمثال للأمر دوت، قال لهم في الإصحاح الثاني الآية 9، كنا نكرز لكم بإنجيل الله ونحن عاملون ليلا ونهارا كي لا نثقل على أحد منكم. أنا كنت مثال ليكم، أنا كنت في وسطيكم وبشتغل وبصرف على نفسي رغم أن أنا لي حق من وظيفتي كرسول ان انتوا تسددوا احتياجاتي، لان انا بشتغل في حاجة تانية يعني، برضو انا مش تنبل. لكن لا، انا برضو ايه كنت بعمل الخيام عشان اديكوا مثال ونموذج. على ما يبدو بقى انه ليه بولس بيقول الكلام دوت، هنشوف دلوقتي في الرسالة من المواضيع المهمة اللي تناولتها رسالة تسالونيكي هو مجيء المسيح التاني. فالظاهر ان في بعض من المؤمنين لما سمعوا التعليم عن المجيء التاني قال لك بس خلاص، احنا مش عايزين حاجه من الدنيا، احنا نقعد نستنى المسيح، لا عايزين نشتغل ولا عايزين حاجه، احنا بس نقعد كده في عباده ننتظر مجيء ربنا. فبولس بيقول لهم لا، ان تحرصوا ان تكونوا هادئين. انت تعيش تفكر في مجيء ربنا، منتظر مجيء المسيح كل لحظة، لكن تمارس أموركم الخاصة. لذلك قال لهم هنا في الرسالة اللي بيخلينا نستنتج انه ليه بيقول التعليم دوت في الإصحاح 5 الآية 14، يقول لهم نطلب إليكم أيها الإخوة انذروا الذين بلا ترتيب. طبعا بلا ترتيب ليها معاني كتير، يعني أي واحد يخرج بره النظام. الكلمة بلا ترتيب دي على فكرة كلمة عسكرية في اللغة اليونانية، العسكري اللي يطلع بره الصف بره الانضباط، بس يقصد بيها إيه بولس؟ هو شرحها في تسالونيك الثانية. في تسالونيك الثانية الإصحاح الثالث يقول إيه؟ قوما يسلكون بينكم بلا ترتيب. إيه يعني بيعملوا إيه؟ لا يشتغلون شيئا. يبقى يقصد إيه بقى؟ انذروا الذين بلا ترتيب، انذروا اللي مش عايزين يشتغلوا، اللي عايزين في الكنيسة كده احنا مش هنعمل حاجة، نقعد نصلي وانتوا تأكلونا وتشربونا، احنا عايزين منتظرين مجيء ربنا. قال لا، انذروا مثل هذا. لذلك شفنا لما أنطونيوس لما راح البرية وبدأ يضجر من الصلاة، فشاف صورة الملائكة، القصة اللي احنا كلنا عارفينها، وقال له تصلي شوية وتشتغل شوية. تقول لي لا بقى السواح، لا دي قامة روحية عالية قوي ومحدش بيبتدي بالسياحة يعني، وقل قليلا اللي هم يعني ليهم هذه الموهبة. لكن هم كلمة على العموم انه الانسان نافع له الشغل، والكتاب قال في كل تعب منفعة. ومرات كتير يعني برضو بتبقى يعني من التدريب المهمة للشبان، ان مرات كتير يعني الفضاء هو اللي بيقود لخطايا جسدية. لا، انت طلع جهدك دوت في عمل، في هواية، احيانا في إماتات جسد. ليه؟ عشان تلجمه من الخطية في كل تعب منفعة. فده مبدأ روحي، وحنشوف هيركز عليه مرة تاني في رسالة تسالونيك التانية. من لا يشتغل لا يأكل أيضا، بوضوح كده. ما مش عايز تشتغل خلاص ما تاكلش، عايز تأكل يبقى تشتغل تجيب أكلك. فدي من المواضيع المهمة اللي تناولتها الرسالة، يمكن ما سمعناش بقولك باستثناء تسالونيك التانية، هنسمع عنها تاني، لكن ما سمعناش عن هذا الأمر يمكن في رسائل أخرى بالصورة اللي معروضة فيها في رسالة تسالونيكي. أيضا موضوع أساسي أقدر أختم به يعني لو على حسب بقى الوقت، يعني هو موضوع المجيء التاني. موضوع المجيء التاني من المواضيع المهمة جدا اللي تناولتها رسالة تسالونيكي بشكل خاص، هو موضوع المجيء التاني. بس قبل ما ندرس حتة المجيء التاني في رسالة تسالونيكي، بص الشيء اللطيف في ترتيب رسائل معلمنا بولس الرسول، زي ما قلت قبل كده، هي الرسائل مترتبة بحسب طول الرسالة، يعني مش لا بزمن كتابتها ولا بأهميتها بس يعني تتصادف بشكل لطيف ان تبقى اول رسالة هي رسالة رومية، طبعا لانها اطول الرسائل في عدد الكلمات اليوناني. رسالة روميا بتتكلم على أساس الإيمان المسيحي وهو بر الله، كنا اتكلمنا عنه. طيب آخر رسالة المدينة هي رسالة تسالونيكي، بتتكلم عن إيه؟ إن كانت روما بتتكلم على أساس الإيمان، فتسالونيكي بتتكلم عن غاية الإيمان. أساس الإيمان البر روما، غاية الإيمان مجيء المسيح الثاني تسالونيكي. لذلك يعني ممكن رسالة بقى بولس الرسول، واحنا بنختم يعني كآخر رسالة طبعا، وتسالونيكي الثانية بس آخر الرسائل اللي مرسولة لمدن، بعد كده تتبقى الرسائل الرعوية. رسالة روما بتدور حوالين بر الله، رسالة كورنثوس الأولى تدور حوالين حكمة الله، رسالة كورنثوس الثانية تدور حوالين تعزيات الله، رسالة غلطية تدور حوالين الحرية اللي لينا في المسيح يسوع، رسالة فيليبي تدور حوالين الفرح في الرب، رسالة تسالونيكي تدور حوالين المجيء الثاني. يعني بقت كل رسالة ممكن نديها عنوان يبقى هو الموضوع بتاع الرسالة أو العنصر الأساسي اللي بتتناول الرسالة. ففي هذا السياق تيجي رسالة تسالونيكي اللي محورها الأساسي المجيء الثاني، لدرجة أنك تلاحظ ملحوظة لطيفة جدا في تسالونيكي الأولى 5 أصحاحات، كل إصحاح من الإصحاحات 5 بيتختم بآية عن المجيء الثاني. طبعا معلمنا بولس الرسول لما كتب الرسالة ما قسمهاش إصحاحات، أنا معاك، بس يعني بص الترتيب اللطيف اللي حصل في كلمة الله. الإصحاح الأولاني ينتهي بالآية 10، يقول إيه؟ تنتظرون ابنه من السماء ينقذنا من الغضب الآتي. أو الغضب الآتي ده في مجيئه، كلام عن المجيء الثاني. الإصحاح الثاني آخر آية الآية 19، أنتم رجاؤنا وفرحنا وإكليل افتخارنا في مجيئه، كلام عن مجيء المسيح الثاني. الإصحاح الثالث الآية 13 آخر آية، يثبت قلوبكم بلا لوم في مجيء ربنا يسوع المسيح. الإصحاح الرابع مشهد كبير خالص بيوصف المجيء الثاني من الآية 13 لغاية 18 اللي هو ملاقات الرب في الهواء، ده المشهد كله عن المجيء الثاني. الإصحاح الخامس الآية 23 يعني قبل الختام النهائي يقول إيه؟ يقدسكم بالتمام عند مجيء ربنا يسوع المسيح. فزي ما احنا شايفين الرسالة 5 أصحاحات المحور الأساسي فيها المجيء الثاني، كل إصحاح فيها من الخمسة بينتهي بآية عن المجيء الثاني. برضو في ملحوظة لطيفة هنا، إنه معلمنا بولس الرسول وهو بيكتب الرسالة ديت ما كانش في فكره إنه الرسالة ديت هتتقري بعد 2000 سنة. ليه؟ لأنه بولس وهو بيكتب الرسالة كان متوقع سرعة مجيء ربنا ونهاية الأزمنة. أولا بص آيتين في الرسالة ديت في الإصحاح الرابع الآية 15 يقول إيه؟ نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب. يعني بولس كان عنده إحساس إن هو هيبقى قاعد لغاية لحظة مجيء ربنا. نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب، ويكررها تاني في الآية 17، ثم نحن الأحياء الباقين نحن سنخطف جميعا معهم في الصحب لملاقاة الرب في الهواء. ودي كشفت يا أحبة أنه كان في يعني يقين شديد بسرعة مجيء ربنا، وبقوا المؤمنين في الكنيسة الأولى عايشين مترقبين ما بين لحظة والتانية سرعة مجيء الرب، لدرجة أن ربنا يسوع في صعوده هو علم التلامذة أنه هيصعد وأنه هيجي في المجيء التاني. فلما خدهم على جبل الزيتون وهو صاعد فكانت وجوههم شاخصة، في بقى عاملين كده لغاية هو قاعد يرتفع 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 يرتفع، هم برضو ايه مش راضيين يصلوا عينيهم، فجت سحابة واخفته عن اعينهم، يعني خلاص بقى نزلوا عينيكم، لا برضو قاعدين بصين ليه؟ هم متصورين انه هيطلع وينزل على طول. ف قالهم ملاكين أيها الرجال الجليليو ما بلكم واقفون تشخصون إلى سماء، إن يسوع هذا الذي ارتفع سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلق. فراحوا منزلين إيه؟ منزلين عنهم. يبقى كان في إحساس قوي في الكنيسة الأولى عن قرب مجيء ربنا. فنفس بولس هو بيكتب الرسالة هو متوقع أنه هيبقى قاعد في المشهد دوت في مجيء المسيح، فما مش متصور أنه هيعدي 2000 سنة ونقعد احنا دلوقتي نتكلم على رسالة معلمنا بولس الرسول بتاع تسالونيكي. ايه سر الكلام عن المجيء الثاني؟ طبعا ككنيسة متألمة بالتأكيد هو يعني احنا عشرنا يعني بس عشرنا للدينونة اللي جاية اللي هو الغضب الآتي، لكن من ضمن تشجيع الناس المتألمين أنه في مجيء تاني للمسيح فعلا. بس هنا بولس الرسول كتب الموضوع ده ليه؟ لأنه في تساؤل صار في ذهن التسالونيكيين. إيه هو التساؤل؟ قلنا أنه بعد الإيمان بالمسيح بقى في اعتقاد قوي عند المؤمنين كلهم في الكنيسة الأولى أنه قرب مجيء المسيح الثاني، والمسيح هيجي على أصحابه، هيجي في مجد زي ما ربنا يسوع علم متى جاء ابن الإنسان في مجد ومجد أبيه وجميع ملائكته القديسين معاه. فاللي حصل أن في بعض من المؤمنين انتقلوا، فالمؤمنين الأحياء بدوا يشعروا أن المؤمنين اللي انتقلوا دول خسروا فرصة مشاهدة المسيح في مجده فزعلانين. عندنا واحد مات يخسر، احنا كان نفسنا يبقى معانا عشان لما يجي المسيح في مجده يعاين المشهد دوت، فزعلانين على اللي انتقل. فبولس الرسول وهو بيعالج الموضوع دوت تناوله من جهة انه بيوصف مشهد المجيء الثاني بترتيب حدوث ما لم يعني يظهر في رسائل أخرى أو في تعليم أخرى. يعني الكلام اللي عن المجيء الثاني ذكر في أماكن مختلفة، لكن ما تتميز به رسالة تسالونيكي إن هو رتب الخطوات. طب بولس بيكتبها ليه؟ بيكتبها علشان يرد على المؤمنين اللي زعلانين إنه في مؤمنين انتقلوا بدون ما يعينوا مجد مجيء المسيح الثاني فانحرموا من مشاهدة المجد ده. وتقولوا يقولهم لا، أقول لكم إيه اللي حيحصل بقى. الإصحاح الرابع الآية 15-18، أولا العنوان الرئيسي اللي بيرد عليه فيه الراقدون بيسوع سيحضرهم الله أيضا معه. ما تزعلوش عليهم، أنتوا زعلانين على ناس ماتت واتحرمت من مشاهدة المسيح هو جاي في مجده؟ لا، ده المسيح هو جاي حيجيبهم ايه؟ يجيبهم معه. هيبتدي بقى يوصف الحدث بالترتيب، اننا نحن الاحياء الباقين الى مجيء، يبقى اللي سبقونا هيجوا معه. طيب الاحياء الباقين الى مجيء الرب، طبعا زي ما قلت لكم بقى بولس كان حاسس نوع من دون، لكن في النهاية حيبقى فيه مؤمنين أحياء في مجيء المسيح الثاني. فبيقول الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين، لأن الرب نفسه بهتاف، هو جاي يهتف بصوت رئيس ملائكة، الملاك رئيس الملائكة وبوق الله، هيبوق ببوق إله، سوف ينزل من السماء والأموات في المسيح سيقومون أولا. يبقى أول ما يبوق الأموات هيقوموا الأول، إحنا الأحياء لن نسبق الراقدين. هنسبقهم في إيه؟ في نوال الجسد الممجد؟ لا، هم في مجيء المسيح الثاني هيقوموا الأول، يقوموا لابسين أجساد ممجدة. ثم نحن الأحياء، احنا هنبقى لسه قاعدين على الأرض، اللي هيبقوا لسه موجودين بالأجساد الترابية بتاعتنا، سنخطف جميعا معهم في السحب. تيجي سحابة كده تاخد واحد واحد، وفي لحظة الخطف ديت في السحاب نخلع هذا المائت ونلبس عدم موت. يبقى احنا مش هنسبقهم، لا، هم هيقوموا الأول يلبسوا أجساد ممجدة يجوا مع المسيح، وإحنا الأحياء هنخطف في السحب لملاقات الرب في الهواء. طيب هو جاي وجايبهم معاه، وإحنا نتخطف نتقابل معاه ومعاهم في الهواء، وكده ينزل على الأرض للدينونة. هكذا نكون كل حين مع الرب، لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. يبقى سبب ما ان بولس بيتكلم على المشهد دوت، قلنا نمره واحد وبيشجع كنيسة متألمة انه في مجيء تاني للمسيح. اوكي، بس في مشكلة هم اثروها، انه في ناس انتقلت فتحرمت من مشاهدة مجد المجيء التاني. قال لهم لا، دول هم حيوم الأول ياخدوا الأجساد الممجدة ييجوا مع المسيح على السحاب، وإحنا مش هنسبقهم، لا ده إحنا هنبقوا بعديهم نتخطف، وفي الخطف دوت نخلع هذا المائد ونلبس عدم موت. يبقى هم هيخلعوا المائد ده لما يتحطوا في التراب، إحنا هنخلعه وإحنا بنكتاس في الهواء. وإحنا بنتكلم بقى على المجيء التاني دوت وبنرد على تساؤلاتهم من جهة الراقدين، اتعرض بولس الرسول لموضوع الاختطاف، فأنا عايز أقف عنده كده يعني إيه بين قوسين كده نوضح في نقطة. أولا بولس استخدم كلمة اختطاف، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب. كلمة نخطف دي ذكرت في الوحي مرتين، إنه روح ربنا يخطف إنسان، ذكرت في سفر الأعمال الإصحاح 8 الآية 39 خطف روح الرب فيلبس فلم يبصره الخصية أيضا. الخصية مضى في طريقه فرحا، طب وفيلبس ذات خطف لفين؟ أما فيلبس فوجد في أجدود، يبقى الروح نقله بجسده كده من مكان لمكان، يبقى الخطف ده هيحصل ايه؟ الروح هيخطفنا، هينقلنا طريقة معجزية يرفعنا بيها في الهواء، وفي الخطفة ديت نلبس الجسد الممجد. الموضع الثاني اللي ذكرت فيه كلمة الاختطاف في اليوناني يعني في كتاب المقدس، معلمنا بولس الرسول لما بيتكلم عن نفسه في كورنثوس الثانية 12 الى 2 و3 بكلم أعرف إنسان منذ 14 سنة ماله أخططي فا هذا إلى السماء السنة، الروح إيه خادوا كده. طبعا بولس بقى بيقول في الجسد خارج الجسد لست أعلم، لكن هي دي كلمة الاختطاف، إنه بيوصف إن الروح القدس بياخد إنسان من مكان لمكان، هذه كلمة الاختطاف. الكلمة دي ذكرت في تعليم ربنا يسوع، نفس التعليم ذكر في موضعين، في متى 24 الآية 40 لغاية 41 ولوقا الإصحاح 17 الآية 34 لغاية 35، نفس التعليم بيقول حينئذ بيكلم على المجيء الثاني يكون اثنان في الحقل يؤخذ الواحد، يؤخذ يعني يختطف هنا الكلمة، ويترك الآخر، اثنتان تطحنان على الرحى تؤخذ تخطف الواحدة وتترك الأخرى. ده الاختطاف في الكتاب المقدس، روح ربنا خطف في لبس، بولس اختطف للسماء الثالثة، الاثنين اللي في الحقل أو في الرحى واحد قاعد واحد اختطف، معلمنا بولس الرسول بيكلم عن مجيء المسيح الثاني الأحياء هيختطفوا على السحب. هنا أنا عايز أهمس همسة كده صغنونة وحقولك أنا بقولها ليه. غاية الاختطاف ايه؟ ادينا احنا هو احنا بنشرح غاية الاختطاف ملاقات الرب. بس بولس بيقول سنخطف جميعا معهم في السحب، ليه؟ غاية الخطف ده ايه؟ لملاقات الرب في الهواء. يبقى غاية الاختطاف ان احنا نقابل ملاقات الرب، تملي ملاقات الرب. في الكتاب بتتكلم عن مجيء المسيح الثاني، ملاقات الرب. بص موضوعين ذكرت فيهم كلمة الملاقاة، هي مقابلة لشخص بننتظره، مقابلة لشخص بننتظره. بص في متى 25 الآية 6 يقول العذارى خرجنا للقاء العريس، اهو اللقاء دوت، احنا عارفين ان العريس جاي واحنا قاعدين مستنيينه فحنتلاقى بيه، عارفين زي واحد مثلا قاعد مستني زائر، فاول ما الزائر جه تلاقى معه، يبقى اللقاء ده عن مجيء الزائر. اللقاء في متى 25 عن مجيء العريس. أيضا كلمة الملاقاني ذكرت في سفر الأعمال إصحاح 28 الآية 15. معلمنا بولس الرسول لما راح فارون أبيوس والثلاث حوانيت يقول إيه؟ سمع الإخوة بخبرنا فخرجوا لاستقبالنا اللي هي لملاقاتنا. يبقى كلمة الملاقاة بتستخدم في إيه؟ حد أنا مستنيه ولما جه أنا قابلته، زي بقول لك أنا قاعد مستني زائر، فلما جاء الزائر تلاقيت معه. يبقى الملاقاة مرتبطة بالمجيء. طيب أنا ليه بقول الكلام دوت؟ لأنه إخواتنا البروتستانت قالوا إن الملاقاة مرتبطة بالظهور، والملاقاة هي غاية الاختطاف، فيبقى الاختطاف مرتبط بالظهور. ده كلام إخواتنا البروتستانت. من استخدام الكلمة أنا بقول لك لا، الملاقاة مرتبطة بالمجيء. تقولي وفي فرق بين المجيء والظهور؟ لا، إحنا ككنائس تقليدية ما عندناش فرق، لكن عند الكنائس البروتستانتية الدنيا مختلفة شوية. هقولك مختلفة في إيه، وهقولك العنصر الأساسي في الاختلاف. إحنا إيماننا ككنائس تقليدية، كنائس كاثوليكية وكنائس الأرثوذكسية، إنه في لحظة في مجيء تاني للمسيح. المسيح هو جاي في مجيئه التاني، الأموات في الرب سيقومون أولا، هيجوا معاه زي ما قلنا، هيبقى في مؤمنين أحياء على الأرض هيختطفوا في الصحب لملاقاة الرب في الهواء، ويروح نازل المسيح بالمجموعتين يقيم الدينونة العامة بعديها الأبدية. ده إيمان الكنائس التقليدية، كاثوليك كلهم وأرثوذكس كلهم. طيب إخواتنا البروتستانت لا، الدنيا بقى متغيرة شوية. إيه؟ إنه في لحظة ما غير معلنة هيجي المسيح بدون ما تكون له هيئة منظورة، جايب معاه المؤمنين، وفي مؤمنين هيبقوا على الأرض هيختطفوا بدون ما حد يشوف. بمعنى أنا قاعد كده وجنبي واحد، ألاقي الواحد ده اختطف مش عارفين راح فين، وتبقوا شوية على الأرض، الشوية اللي على الأرض دول هيجتازوا الضيقة العظيمة اللي هي فطرة ضد المسيح. في النهاية ينزل المسيح للدينونة ويقعد مع الأبرار 1000 سنة في الأرض. الفرق الجوهري بين الاتنين ايه؟ انه في فكر اخواتنا البروتستانت انه المؤمنين هيختطفوا عشان ما يكتجوش الضيقة العظيمة. أمال مين اللي هيجتاز الضيقة العظيمة؟ اليهود اللي هيقبلوا الإيمان بالمسيح في الوقت دوت، واللي يقبلوا الإيمان بالمسيح في فترة ضد المسيح. لكن الكنيسة طبعا هم عملوا دول بقى كنيسة، وعملوا اليهود واللي هيقبل من فترة ضد المسيح أصدقاء العريس، حطيتها كده كبيرة. بس أساس الفكرة بقى إيه؟ إنه الكنيسة مش هتجتاز الضيقة. ليه؟ قال لك هتختطف. لا، إحنا كنيسة بتقول لا، مفيش الفاصل الزمني دوت، هي في وقت مجيء المسيح الثاني المؤمنين اللي موجودين على الأرض هيختطفوا لملاقاة الرب في الهواء، ينزل ربنا يعمل الدينونة. تقول لي طب والملك الألف؟ لا، الملك الألف إحنا عايشينه من لحظة الصليب إلى أن يحل الشيطان يسيرا من أثره في فطرة ضد المسيح، وتنتهي الحدوتة كلها بمجيء المسيح الثاني. ده السبب اللي خلاني قلت لك الاختطاف مرتبط بملاقاة الرب. طب ملاقاة، كلمة الملاقاة دي تملي مرتبطة بالمجيء اللي هو مجيء المسيح الثاني، اللي هو بالنسبة لنا هو الظهور. هم لا، فصل الظهور حاجة والمجيء إيه؟ والمجيء حاجة. يبقى ملخص المواضيع اللي احنا اتكلمنا فيها، قلنا دفاع معلمنا بولس الرسول عن نفسه، عن خدمته وتصرفه من جهة الضيق الأسب التسالونيكي. شفنا انه في هوان بيلاقي المؤمنين، معلمنا بولس الرسول بيشجعهم ثلاث تشجيعات: إيمانكم بينادى بي، أنه تمثلتم بي وبالمسيح، المسيح طبعا الأول، وبالأنبياء وبالرسل وبولس. نمرة ثلاثة أن فيه مجيء تاني سيتبعه دينونة. اتكلم على القداسة كصورة للحياة اللي ترضي ربنا. اتكلم عن أهمية العمل، ليست معنى القداسة أن الإنسان ما يشتغلش ويفضل قاعد كده ليل ونهار بيصلي ويقول لهم أكلوني وشربوني. أخيرا نتكلم على المجيء الثاني، وقلنا اتعرض فيه للمؤمنين اللي انتقلوا ولأمر الاختطاف. آخر حاجة هقولكوا كده في عجالة سريعة، وهي القبلة المقدسة. نختم بيها. أدينا وإحنا بنختم رسائل معلمنا بولس الرسول للمدن. معلمنا بولس الرسول ختم رسالة تسالونيكي الأولى بيقول في الإصحاح الخامس الآية 26: سلموا على الإخوة جميعا بقبلة مقدسة. القبلة المقدسة دي اتذكرت في ختام رسالة روما، وفي كورنثوس الأولى، وفي كورنثوس الثانية، في الثلاث رسائل. روما 16:16: سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة. كورنثوس الأولى 16:20: سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة. كورنثوس الثانية 13:12: سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة. يبقى ذكرت أربع مرات في رسائل بولس الرسول. معلمنا القديس بطرس ذكرها، بس بطرس الأولى 5:14 يقول: سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. أولا هي قبلة مقدسة، يعني قبلة ما فيش فيها أي شكل من أشكال الشهوة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، دي انتشرت في الكنيسة الأولى، وتحديدا دخلت في القرن الثاني في صميم الليتورجيات. تقريبا انتفت من كل التقليدات الكنسية. يمكن كنيستنا القبطية لازالت متمسكة بها، نسمعها في الليتورجية: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. لو بحثنا في الكتاب المقدس في موضوع القبلة دوت، نجد أن القبلة بتستخدم في حالتين: أفراد العائلة بعضهم مع بعض، والأصدقاء بعضهم مع بعض. العائلة ذكرت مرتين، تكوين 27 الآية 26 و27، لما إسحاق شاخ ودخل ابنه يعقوب، فإسحاق بيقول يعقوب: تقدم وقبلني يا ابني. يبقى دي قبلة ما بين الأب وابنه. خروج 18:17: لما موسى قابل يثرون حميه فسجد وقبله. يبقى قبلة ما بين الايه؟ الأقرباء. ممكن تكون ما بين الأصدقاء، شفناها في صموئيل الأول 20 الآية 41: داود ويوناثان قبل كل منهما صاحب وبكى. طبعا مش القبلة مش في الفم، في الوجنتين، في العنق أو في الكتف، يعني زي ما بيقبلوا بعضهم. إنما هي زي ما احنا شايفين استخدامها في الكتاب، ما بين أفراد العيلة أو ما بين الأصدقاء. شفنا في الكتاب المقدس أيضا الرجال يقبلوا الرجالة والستات يقبلوا الستات. شفنا فين؟ صموئيل الثاني 20 الآية 9: يؤاب لما مسك عماسة من دقنه وقبله. طبعا هي كانت قبلة غدر، لكن يعني في النهاية اثنين رجال. شفنا الستات بيقبلوا بعضهم في سفر رعوث، شفناها مرتين، رعوث 1:9. شفنا نعمي قبلت عرفة ورعوث، يقول فقبلتهم اللي هم كنتاه، ورفعنا أصواتهن وبكينا. بعد كده يقول في الآية 14: فقبلت عرفة حماتي. يعني في النهاية هي قبلة ما بين الستات وبعضهم. القبلة الوحيدة اللي موجودة في الكتاب المقدس ما بين رجل ومرأة هي قبلة يعقوب لأربته، بنت خاله لبان في تكوين 29-11 يقول لك قبل يعقوب رحيل ورفع صوته وبكى. طبعا برضو مش بالقبلة في الفم، لكن دي المرة الوحيدة اللي سمعنا في الكتاب المقدس ان راجل بيقبل امرأة قرايب نفس العيلة. لما نبحث بقى القبلات في الكتاب المقدس نلاقيها يا اما للترحيب، يعني دي بقى شواهد كتير انا بس هقول لكم عناوين، يا اما نوع من الامتنان والشكر يعبر عنه القبلة، يا اما يكون بركة وزي ما بقول لكم كلها بتبقى رجالة وبعضها، يا اما تكون عند الوداع، يا اما تكون في حالة الوداع في الموت، يعني زي ما مثلا يوسف قبل ابو يعقوب لما مات. ممكن تكون في حالة الحزن، قبلة حزن، أو ممكن تكون في حالة المصالحة زي مثلا يعقوب وعيسو لما تقابلوا. في النهاية إن كانت دي علامة للمؤمنين لما يقابلوا بعض يقبلوا بعض بالقبلة المقدسة دي، زي ما قلنا رجالة رجالة ستة ستات، زي ما بنشوفها بقى النهاردة في كنيستنا هي من خلال الإيه التقبيل باليد، يعني يسلموا على بعض ويقبلوا إيدين بعضهم، هي كعلامة لازالت بقية في الكنيسة القبطية. تقريبا دي أهم المواضيع اللي ذكرت في رسالة تسالونيكي، موضوع يخص الرسول نفسه وهو دفاع عن نفسه، وعلى ما يبدو أنه بسبب خروجه المفاجئ في الضيقة، موضوع يخص بولس، وموضوع يخص المؤمنين من جهة الضيقات اللي بيتعرضوا ليها وازاي بولس بيشجعهم على احتمالها. في موضوع تاني من جهة القداسة، الحالة ترضي ربنا لكن مرتبطة بالحياة العملية، انه الانسان ما يتركش العمل بتاعه، موضوعين مرتبطين ببعضهم غاية الحدوتة دي كلها، انتظار مجيء المسيح التاني. في انتظار مجيء المسيح التاني تناوله بولس علشان يتكلم عن المؤمنين اللي انتقلوا مش هيحرموا من مشهد مجيء المسيح في مجده، وضمنا عرجنا على موضوع الاختطاف وقلنا الاختطاف مرتبط بالمجيء وليس بالظهور. آخر حاجة القبلة المقدسة علامة المحبة المقدسة اللي بتربط المؤمنين بعضهم ببعضا انتظارا لمجيء المسيح التاني. بكده نختم حديثنا أو دراستنا في رسالة تسالونيكي الأولى، ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.